أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بدأنا الدرس السابق في أصل المسألة التي نحن بصددها، وهي هل أن حكم الغرقى والمهدوم عليهم يعم كل من ماتوا بسبب آخر غير الغرق والهدم واشتبه حال المتقدم والمتأخر، أم أن الحكم خاص بالغرقى والمهدوم عليهم، أما غيرها من الأسباب غير الغرق والهدم يرجع به إلى مقتضى القواعد في كتاب الميراث. هذا هو أصل مسألتنا، وذكرنا أن فيها أقوالا متعددة. بدأنا بالقول الأول، وهو القول المشهور أن الحكم مختص بالغرقى والمهدوم عليهم، أما غيرهم فلا يطرد عليهم الحكم. ما الدليل على ذلك؟ دليلهم الرئيسي الذي قالوه والذي قاله حتى القائلون بالاضطراد، يعني هذا مسلم في كتب الأصحاب، الكل يكررون هذه الكلمة، بأنه ما خالف الأصل نقتصر فيه على القدر المتيقن، وهذا حكم توريث الغرقى والمهدوم عليهم على خلاف الأصل فنقتصر به على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الغرقى والمهدوم عليهم، فما عداهما لا يشملهما هذا الحكم. هذه الكلمة بدأنا بتحليلها، ما خالف الأصل نقتصر فيه على القدر المتيقن، لأننا نعتقد أن فيها في تطبيقها هنا إشكالات عديدة. صنفنا هذه الإشكالات، هذا كله واضح طبعا الكلام وذكرناه بالدرس السابق. الإشكالات يمكن طبعا، وماذا يريدون بالأصل هنا؟ ما يقول كل ما خالف الأصل نقتصر فيه على القدر المتيقن، ما هو هذا الأصل الذي يريدون؟ يريدون أنه يشترط في توريث شخص من آخر العلم ببقائه حيا ولو لحظة بعد موت الآخر حتى يرث منه، فإذا مات قبله هو أكيد لا ميراث، وإذا اشتبه مثل حالنا الذي نحن فيه أيضا لا ميراث، لأن لا يوجد عندنا علم ببقائه حيا بعد موته، فمقتضى القواعد عدم التوريث. الغرقى والمهدوم عليهم جاءت نصوص خاصة وورثتهم، وإلا لو كنا نحن والقواعد لا نورث ألف من باء ولا باء من ألف، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، وهنا شرط التوريث أن يكون حيا حين موت مورثه، ولا نعلم هنا لا حياة ألف عند موت باء ولا حياة باء عند موت ألف، فلا يرث ألف من باء ولا باء من ألف. لكن أخو الغرقى والمهدوم عليهم خرجوا بالنصوص، ما عداهما ما دليل يخرجهم. فإذن هذا هو الأصل الذي أرادوه في المقام، وقالوا أنه كل ما خالف الأصل نقتصر فيه على القدر، والقدر المتيقن وماذا؟ الغرقى والمهدوم عليهم باعتبار مذكورين بالنصوص. فهنا نناقشهم، نقول أنكم ماذا تريدون بهذا الكلام، كل ما خالف الأصل نقتصر فيه على القدر المتيقن؟ تريدون أن تقولون أن حكم المسألة يشمل الغرقى والمهدوم عليهم؟ هذا مسلم ولا إشكال فيه. وإن كنتم تريدون إخراج من عدا الغرقى والمهدوم عليهم من هذا الحكم، هذا لا يأتي عليه إشكالات عديدة. واضح إذن أنه إشكالنا هنا طبعا، وهذا اللي يريدون بالتأكيد هم أخو بهذا الكلام، مو يريدون إدخال الغرقى والمهدوم عليهم بالنصوص داخله، يريدون أن يخرجوا بهذا الكلام من عدا الغرقى والمهدوم عليهم، ونحن نقول أن هذا الكلام غير كاف لإخراج غير الغرقى والمهدوم عليهم لعدة إشكالات. صنفت الإشكالات على مجموعتين، على جهتين من الكلام. الجهة الأولى في نفس هذا الأصل الذي أرجعوا إليه القاعدة، وكل من عدا القدر المتيقن، أريد أناقش معهم هذا الأصل. مو قالوا كل ما خالف الأصل نرجع فيه على القدر المتيقن، والأصل عرفنا ماذا يريدون. فجملة من الإشكالات راح ندرجها تحت هذا العنوان، أنه مناقشة هذا الأصل الذي قالوا نرجع إليه في كل ما عدا القدر المتيقن. والجهة الثانية من الإشكالات، قلنا لأن إشكالات تصل ربما ثمانية أو أكثر، فردت أن تصنيفها إلى مجموعتين إلى جهتين، لأن جملة من الإشكالات تعود إلى هذا الأصل الذي أرجعوا إليه كل ما عدا الغرقى والمهدوم عليه، وجملة من الإشكالات تعود إلى نفس تطبيق هذه المقولة هنا، تطبيقكم كل ما خالف الأصل نرجع فيه على القدر المتيقن، تطبيقها هنا أيضا فيه جملة من الإشكالات. فالآن إذن صار عندنا واضح نحن أين. الجهة الثانية بدأنا بها بالدرس السابق، الدرس السابق نحن ذكرنا جملة من الإشكالات على تطبيق هذه المقولة في المقام، سنستذكر إن شاء الله بسرعة هذه، لكن أجلنا الكلام في الجهة الأولى واللي هي الأهم طبعا، الجهة الأولى من النقاشات من الإشكالات في هذا الأصل الذي أرجع إليه. فنقول أن هذا الأصل الذي ذكروه لا يمكن الاعتماد عليه لأمور. الأمر الأول، إذا استطعنا أن نستوعب هذه النقاط التي ذكرناها فهذا بالتأكيد خير كثير. الأمر الأول من الإشكالات على هذا الأصل الذي أرجعوا إليه، قالوا كل ما خالف الأصل نرجع فيه القدر المتيقن. الإشكال الأول، وإذا استطعتم كتاب تحت نستطيع أن نشرحه وهو بين أيديكم. الإشكال الأول إن الفرائض والمواريث أحكام تعبدية مجعولة من قبل الشارع المقدس، وهو الذي فرض ما شاء لمن شاء، قال للذكر مثل حظ الأنثيين، للأب كذا، للأم كذا، للزوجة كذا، أحكام مجعولة من قبل الشارع، وهو الذي فرض ما شاء لمن شاء ومنع من شاء مما شاء. فلا يوجد أصل في كتاب الميراث إلا ما أصله الشارع المقدس. هذه لكم هنا، فلا يوجد أصل إلا ما أصله الشارع المقدس، والأصل الذي يتحدثون عن مخالفته يقول كل ما خالف الأصل الذي هو اشتراط حياة الوارث عند موت مورثه ولو للحظة مما لم يرد فيه نص. هذا الشرط أكو نص عليه شرعي؟ ما أكو نص شرعي. هذا طبعا إذا تذكرون قبل التعطيل النص بمجموعة الروايات الأمامكم، الرواية الأولى قبل مجموعة الروايات الاستدلال كلش فيها على الصفحة ذاكريها، مرفوعة البرقي وخبر قابوس أن عليا عليه السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا، فالإمام ماذا علل توريث الرجل؟ قال إنه مات بعدها. والرواية أولا ضعيفة السند، ثانيا هي أجنبية عن المقام، لأن الإمام هنا بنى حكمه على الجزم بموت الرجل بعد المرأة، فالتوريث هذا على القاعدة، هذا مو محل كلام، عدا هذا إذا أريد نستدل لهم. فإذا هذا الأصل يتحدثون عنه لم يرد فيه نص شرعي، أكمل الكلام، إلا ذيل المرفوع التي تقدمت وهو ليس بحجة لما قلنا، أولا لضعف السند، ثانيا أجنبي أصلا عن المقام، لأن الإمام هنا جازم بموت تأخر موت الرجل عن المرأة. زين، فإذا من أين جاء هذا الشرط؟ أقول هذا الشرط الذي أجمعوا عليه منتزع من معنى التوريث بحسب ما يفهمه الناس. الناس يفهمون من التوريث أن شخصا يموت وشخص من قريب له يبقى حيا فينقلون تركته إليه، فهذا المعنى المنتزع من هذا الفهم لمعنى التوريث، يعني أنه ثابت بالإجماع، والإجماع كما رأينا الآن مدركي مبني على هذا الفهم لمعنى التوريث الذي يفهمه الناس. لكن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من هذا الشرط وتطبيقاته هو عدم توريث السابق موتا من اللاحق موتا. هذا القدر المتيقن نقدر نجزم معكم به من تطبيقات هذا الشرط. أما من اشتبه موتهما فلا يدخل في القدر المتيقن، ولا يمكن الاستدلال بهذا الإجماع، لأن إجماع دليل اللبي نأخذ من القدر المتيقن. هذا الإشكال الأول. إذن بعد أن كتبتموه نستطيع أن نشرحه إن شاء الله باختصار. الفرائض أمور مجعولة، أحكام مجعولة من قبل الشارع. الشارع لو لم يبينها نحن لا نعلم أن للزوج الربع والنصف، وللزوج الثمن والربع، وللأولاد مثل حظ الأنثى. أمور مجعولة من قبل الشارع. فإذا أي قاعدة تأتون بها في كتاب الميراث لازم تأتونها بنص شرعي، لأنها أحكام مجعولة من قبل الشارع. هذا الشرط الذي جعلتموه أصلا، قلتم كل ما خالف الأصل نرجع به القدر، يوجد نص شرعي عليه؟ لا يوجد نص شرعي عليه. فتشوا كتب الميراث، إذا وجدتم نصا شرعيا على ذلك اسعفونا به، إلا هذا الذيل في مرفوعة الورق، وقلنا هذا لا يمكن الاحتجاج به. فإذا هذا الأصل الذي أجمعوا على ذكره في كتبهم، من أين جاءوا به؟ الإجماع قائم عليه، والإجماع نعلم أنه مدركي، منشأه فهم معنى الميراث عرفا. معنى الميراث عرفا أن شخصا يموت فتنتقل تركته إلى من هو أقرب إليه من غيره. فإذا دليلكم على هذا الشرط الإجماع، والإجماع دليل اللبي يقتصر به على القدر المتيقن عند الاستدلال. والقدر المتيقن من هذا الاشتراط أو هذا الفهم العرفي لمعنى التوريث أن السابق موتا لا يرث من اللاحق موتا، هذا قدر متيقن. أما من اشتبه موتاهما ولا نعلم المتقدم من المتأخر، هذا خارج عن القدر المتيقن، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بهذا الشرط الذي دليله الإجماع، لأن المورد خارج عن القدر المتيقن. هذا إذن ملخص الإشكال الأول أو المناقشة الأولى. قلنا على الأصل الذي استدلوا به، والملخص فيه إذن دليلهم الآن قاصر عن إفادة إخراج من سوى الغرقى والمعدوم عليه. الملاحظة الثانية، ولازلنا في الجهة الأولى من الإشكالات على نفس الأصل الذي أرجعوا إليه. الملاحظة الثانية إن هذا الأصل، أو قل إن هذا الشرط الذي أجمعوا عليه، آب عن التقييد والقول بالتفصيل، لأنه مبني على حقيقة التوريث وعلى معنى التوريث كما قربناه، وحقائق الأشياء طبعا غير قابلة، هكذا أريد أن تكون نتيجة، حقائق الأشياء غير قابلة للتفصيل والتفكيك. زين، فما دام قد انخرم هذا الشرط بالغرقى والمهدوم عليهم فلا مجال للعودة إليه، ويكون الدليل المحكم في المقام هو تنقيح مناط الحكم في الروايات، ومع الإجمال يرجع إلى أصل مناسب سنذكره إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو الملاحظة الثانية. الإشكال الثاني أنه ما دام هذا الشرط مبنيا على فهم حقيقة التوريث فالحقائق غير قابلة للتفكيك. ما دام حقيقة التوريث هو العلم باشتراط حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة، وزين هذا قد انخرم هذا الشرط بالغرقى والمهدوم عليهم، دول خالفوا هذه الحقيقة. فإذا بعد لا إما هنا أن تقول أن يعني تقريب هذا الوجه يكون بتقريبين، إما أن تقول أن هذا الانخرام غير قابل للتفكيك وغير قابل للتخصيص، فما دام قد خرجت منه بالغرقى والمهدوم عليهم فاخرج منه في غيرهما خلص، لأن الحقيقة والمعنى معنى غير قابل للتفكيك. أو هذا التقريب الأول لهذا الإشكال الثاني، أو تستدل به بتقريب آخر بنحو آخر، تقول أن هذا الأصل آب عن التقييد، فما دام قد قيد وخصص بالغرقى والمهدوم عليهم بعد انخرمت هذه الحقيقة التي هي منشأ استدلالك، بعد ما تقدر ترجع لها في غير الغرقى والمهدوم عليهم، لأن نقضت هذه الحقيقة. ما دام قد نقضت هذه الحقيقة وهذا الشرط وانخرم هذا المعنى بالغرقى والمهدوم، بعد ما تستطيع أن ترجع له في غيره، لأن غير قابلة هذه الحقيقة للتفكيك أو التقييد أو التخصيص، ما شئت فعل. هذا إذن الإشكال الثاني على هذا الأصل. الإشكال الثالث على الأصل، يعني ضمن الجهة الأولى من الإشكالات، ثالثا إن هذا الأصل لا يمكن اعتماده في المقام. لماذا؟ لأن إجراءه في كل من المشتبهين يؤدي إلى المخالفة القطعية للعلم الإجمالي باستحقاق واحد منهما للميراث من الآخر، خصوصا على مبناهم المشهور وادعى النراقي الإجماع، خصوصا على مبناهم من كون الاشتباه، يعني مورد الاشتباه في المتقدم والمتأخر دون الاقتران التي هي كما قيل حالة نادرة بحسب ما يشهد به الواقع. هذا الإشكال الثالث، أنه هذول الميتين المشتبهين نعلم أن أحدهما متقدم آخر متأخر وخفي علينا، فإذا نعلم قطعا أن أحدهما وهو المتأخر موتا مستحق للميراث والآخر غير مستحق للميراث، زين. فحينئذ حينما تطبق هذا الأصل وتقول لا أستطيع أن أورث ألف من باء لعدم العلم ببقائه حيا عند موتي، ولا أورث باء من ألف لعدم العلم ببقائه، فلا تورث ألف من باء ولا باء من ألف، تطبيقا لهذا الأصل ونحن نعلم قطعا بأن أحدهم يستحق الميراث، فإجراء الأصل مخالف لقطعية مخالفة قطعية لهذا العلم الإجمالي، فلا يمكن إذن اعتماد الأصل، أو قل يعني يسقط العمل بهذين الاستصحابين كما قربنا في بعض الدروس السابقة لمعارضتهما، إجراء أحدهما دون الآخر هو ترجيح بلا مرجح، إجراؤهما معا مخالف للعلم الإجمالي باستحقاق أحدهما، فإذا لا تستطيع تطبيق هذا الأصل لأن فيه مخالفة قطعية للعلم الإجمالي. هذه الملاحظة الثالثة على هذا الأصل الذي ذكروه. الملاحظة الرابعة، إن هذا الأصل معارض بأصل آخر ثابت في الكتاب والسنة، وهو أن الأقرب يمنع الأبعد، وهذا ثابتا بالنصوص الشرعية، مو لا بإجماع ولا بأي آيات شريفة أو أحاديث شريفة، زين. وأن الأقربين أولى بالمعروف، جيد. ولا يحرم القريب من الميراث إلا بمانع محرز، صح لو لا؟ لو مات شخص وله ابن تحرم ابنه وتعطي لأخي الميراث فما لك حق، لأن الأقرب يمنع الأبعد إلا أن يكون ممنوعا هذا، والمانع يكون محرز مو مظنون أو محتمل، هاي كلها ثابتة الأمور، جيد. فعدم توريث المشتبهين هنا مع قربهما لبعضهما وإعطاء نصيبهما إلى غيرهما من دون إحراز لعدم وجود المستحق باعتبار حصول حالة الاشتباه مخالف لهذا الأصل، أي مخالفون خبر ما العدم تعلمهم لهم أو غير الخبر يجيك ورا سطرين ثلاثة، فهذا فعدم خبرها ورا سطرين مخالف لهذا الأصل. هذا إذن الملاحظة الرابعة، أنه خنعف أصلكم السنة. هذا اللي تقولوا عندنا أصل لعله الآن خياتي الكلام ما علاقته بهذا الأصل الذي قالوا، مو عندنا أصل يقول الأقربون أولى بالمعروف والأقرب يمنع الأبعاد، فذول الميتين المشتبهين بحسب الفرض أن كل منهما أقرب للآخر من أي وارث، هذا اشترطنا بشروط جريان المسألة. زين، فمن تجون الآن وتمنعون توريث كل منهما من الآخر وتعطون تركة كل واحد منهم إلى الورثة الآخرين، زين مذولة بحسب الفرض هم الأقرب إلى بعضهما من غيرهما، ولا يمكن أن يحرم من الميراث ويعطى الميراث إلى البعيد إلا بمانع محرز فيهما، فهل أحرزتم المانع هنا حتى تمنعوهما؟ ما هو المانع طبعا هنا؟ المانع هو سبق موت أحدهما عن الآخر، هذا المانع المفترض بالمقام. زين أنت عندك إحراز أن ألف مات قبل باء حتى تمنعه؟ لا. عندك إحراز أن باء مات قبل ألف حتى تمنعه؟ لا. زين فلماذا منعت ميراث ألف من باء وباء من ألف وهما بحسب الأصل كن يرثان لأنهما أقرب؟ الآن لما تمنع ألف من باء وباء من ألف وهما قريبان، فبأي مانع محرز منعتهما من الميراث؟ هذا هو الأصل مقدم على الأصل الذي ذكروه، لأنه ثابت بالكتاب والسنة الأقربون أولى بالمعروف، والفرائض في كتاب الميراث المذكورة كلها تؤكد ذلك. فإذا هذا النقطة الرابعة، أنه مقابل الأصل الذي ذكرتموه بغض النظر عن المناقشات السابقة يوجد أصل آخر، ولو تنزلنا معكم وقلنا تعارض الأصلان، أصل يمنعهما وهو ذكرته وأصل لا يمنعهما وهو ذكرنا، وحينئذ نرجع العمومات القرآن الكريم والسنة الشريفة وهي مع هذا الأصل الذي ذكرنا. فإذا حتى لو سلمنا بوجود هذا الشرط والأصل عندكم فيوجد أصل مقدم عليه المفروض نراعي، وهذا الكلام اللي تقوله معارض لذلك الأصل. هاي النقطة الرابعة اللي ذكرناها، يوجد كلام قريب منها يبدو قاله محقق السبزوري صاحب الكفاية ونقله عنه، هذا أصل النقطة الآن ثبتوها، بقى فد مناقشة يعني تفصيلية لمزيد من يعني معلومات لكم، مناقشة تفصيلية في هذا الشرط، لأن محقق النراقي قدس سره نقل كلاما للمحقق السبزوري في الكفاية قريبا من هذا المعنى وناقشه، ونشوف إن كان نقاش المحقق النراقي تام أو لا. قال صاحب الكفاية، هذا كله ضمن الرابع مفروض، يعني هذا كله من تفاصيل نضيفها للرابع بحسب نقل المحقق النراقي في المستند، يقول ولقائل أن يقول، هذا في مستند الشيعة مجلد 19454، ولقائل أن يقول ثبوت الإرث له أي لغير هذا المشكوك فيه اللي هو أبعد منه، ثبوت الإرث له ذاك البعيد اللي ورثوه منع القريب المشتبه، مشروط بعدم وجود الأقرب عند موت المورث أكيد، وثبوت الجميع له مشروط بعدم مشارك له في مرتبته عند موت المورث، فالشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط. هذا الكلام إذن قريب، لأنه تدرون أن هذا القريبين يعني هذا التشقيق مالته بالمسألة شنو بلحاظ شيء، أن هذا ذول القريبين الماتا والريد نفتهم كل واحد منهم يرث الآخر لولا تارة كل منهما وارث واحد للآخر بحيث كل من عدا أبعد منه، وتارة يكون هذا الوارث مشاركا لورث آخرين معه كأب وابن يموتان وله عدة أولاد، فهذا الابن له مشارك لما بقية الأولاد للأب، فتارة إذن هذا قلنا تشقيق السحن لسنا بصدده خارج عن، بس حتى أوضح كلامه. فإذن هذا ألف من باء وباء من ألف تارة يرث مستقلا لأن كل من عدا أبعد منه، وتارة يرث بالاشتراك مع آخرين كشخص هو وابنه يموتان وعند أبناء آخرين مو بالحادث موجودين، فهذا الإبن لما نورثه من ألف يكون له مشاركون في الميراث، هذا قلنا شيء آخر. فإذا هذا كلام المحقق السبزوري صاحب الكفاية ينطبق، يقول ثبوت الإرث له ذاك البعيد اللي تردون تورثه وتمنعون ذول القريبين المشتبهين، مشروط بعدم وجود الأقرب عند موت المورث، هذا صح. زين، وطبعا هذا شيء مشكوك فيه، فالشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط. ماذا أجاب عن المحقق النراقي؟ قال قدس سره: فإنا نقول، نقل ذاك الكلام، قال: ولقائل أن يقول، وهو المحقق السرزواري في الكفاية، فأجابه: فإنا نقول، ودققوا في كلامه لأن فيه مغالطة، فإنا نقول إن ثبوت الإرث للغير اللي هو البعيد أو المساوي مشارك له مشروط بعدم العلم بوجود الأقرب أو المساوي عند موت المورث، وهو حاصل كما أن الحكم بثبوت الإرث لهذا المشكوك فيه مشروط بالعلم بوجوده وهو غير حاصل. قال: شرط توريث البعيد، مختصرا، شرط توريث البعيد مشروط بعدم العلم بوجود القريب، ونحن هنا عدنا عدم علم بوجود القريب، يعني توريث البعيد مو مشروط بالعلم بعدم وجود. عرفت شلون فرق؟ وين يظهر؟ لو كان لهذا الميت قريب لكن لا نعلم به، في علم الله موجود بس احنا ما نعلم به، شنو نتوقف في التوريث ونقول خاف هذا عنده فت قريب واحنا ما ندري به؟ لا، لان التوريث البعيد ما مشروط بالعلم بعدم وجود قريب، مشروط بعدم العلم بوجود قريب، وهنا عندنا عدم العلم بوجود قريب، لأن ألف وباء ذول. هذا جواب المحقق النراقي قدس سره على إشكال الكفاية اللي هو كما قلنا، يعني بياننا في الوجه الرابع هو توضيح وشرح لأصل الفكرة مع المحقق السبزواري. هذا جوابه، وطبعا جواب كما تعلم كما ترى في مغالطة، لأن توريث البعيد مشروط بعدم العلم بوجود القريب، هذا الذي قاله، هذا يحتاج إلى تدقيق بالكلام، لأن القريب هنا موجود، القريب هنا موجود لكنه غير متيقن استحقاق الميراث، فهنا مو موجود قريب، موجود قريب، هذول ألف وباء قريبين. فكلامك يا محقق النراقي اللي تقول أن توريث البعيد مشروط بعدم العلم بوجود القريب وهو حاصل، لا ما حاصل، القريب موجود هنا ونعلم بوجوده، العدم العلم العدن شنو متعلق؟ عدم العلم باستحقاق هذا القريب، صح. فرأيتم المغالطة في كلام النراقي؟ إذا استطعنا وفقنا لإيضاحها لكم إن شاء الله. فإذا المحقق النراقي يعيد كلام، وإن كان لسنا مسؤولين عن بيان كل هذه التفاصيل لكن لفائدتكم بالتأكيد، لأن ليس كل مكتوب بالتأكيد يلقى بالدرس، طبيعة الدرس غير طبيعة اللي يكتب، بس نحن حرصا على فائدتكم وتعميق ذهنياتكم نحاول أن نعطيكم شيئا كثيرا. فالمحقق النراقي يقول أن توريث البعيد مشروط أو يكفي فيه عدم العلم بوجود القريب، وهنا عندنا عدم علم بوجود القريب فنقدر نورث البعيد، فهذا إشكالكم بالنقطة الرابعة، جبتونا الأقربون يمنع الأبعدين إلى آخر، هذا ما يأتي، لأن أنا ألقى عدم شينا نقول له لا، دقق يا محقق نراقي، توريث البعيد مشروط بعدم وجود القريب صح، لكن هل عندنا هنا عدم قريب؟ لا، عندنا قريب موجود، العدم العلمي لهنا عندنا متعلق عدم العلم باستحقاق هذا القريب، وهذا الاستحقاق ثابت له بالأصل إلا أن يمنع منه مانع، فهذا القريب موجود وهو مستحق بحسب الفرائض إلا أن يمنع منه مانع، والمانع غير محرز. فإذا هذا الإشكال الذي ذكره المحقق النراقي لدفع كلام السبزواري واللي هو قلنا قريب الوجه الرابع ليس تاما. الآن انتهينا من أربع إشكالات ضمن الجهة الأولى، وهي إشكالات على نفس الأصل الذي أرجع إليه غير المتيقن، قالوا نرجع إليه. هذا شفنا إشكالات عديدة. الآن بعد أن توضحت لكم هاي الأفكار، أريد أرجعكم إلى شيء سابق، وهو حينما حاولنا في بداية البحث عدة محاولات لجعل هذا الحكم مال المسألة على طبق القواعد، حتى تكون كل هالحكي بعد سالبة بانتفاء الموضوع، لأن كل كلامكم هذا مبني على أن هذا الحكم على خلاف الأصل وخلاف القاعدة، فنقتصر به على القدر المتيقن. إذن إذا قننا هذا الحكم على طبق القواعد، خو يصبح الاضطراد بعد على القاعدة، ما يحتاج إلى أي دليل. ذكرنا محاولتين لم تتم لمناقشات. الآن بعد أن اتضحت عندكم هذه الأفكار، نلقي إليكم محاولتين أخريين لعلهما تتمان إن شاء الله تعالى، لأن إذا تمتا ولو واحدة ستنفعنا عند الاستدلال على القول بالاضطراد، بأنه خلص هذا قول على القاعدة، ما أحتاج إلى دليل بعد إلى بقية الأسباب. فالآن إذن نعود إلى ذلك المطلب، فنذكر الوجهين اليوم راح يصير تسلسلهم الثالث والرابع، المحاولتين الأولى والثانية تتذكروها ونكتبها طبعا إن شاء الله حتى نستطيع أن نشرحها. المحاولة الثالثة إذن نضيفها إلى هناك، وأصبحت ربما تحتاج إلى شرح بعد إيضاح هذه الأفكار. المحاولة الثالثة علما لجعل هذا الحكم على طبق القاعدة، نقول فيها إن الأصل الذي اعتمدوه في المسألة وجعلوا حكمها على خلافه، مثل هذه طبعا الأمور وأمثالها، يعني تجعلنا حقيقة لا نفهم لماذا العلماء السابقين قدس الله أرواحهم يعني يتركون أمر البحث إلى طلبتهم ليقرروا بحوث. هذه البحوث ما يفهمها إلا صاحبها، هو صاحبها يعرف هاي وين وبمن مرتبطة ومكانها وين، فتركوا هذه المطالب للتقريرات، ثم لما نحاول مناقشتها يقال لنا أن هذا مو تأليف الأستاذ، هذا كلام الطالب. خوش الأستاذ لماذا لا يكون يعني شعب بمستوى المسؤولية يعني التي يقتضي البحث العلمي، وخلي يكتب بحث بيده حتى نأخذ المطالب منه، يعني لأني أفصل لكم هذا التفصيل الذي أعتقده غير مألوف طبعا في أبحاث الخارج، ولا تصور الطالب شلون يفهم الأستاذ وين وش دا يحكي وهذا المكان وين هذا الكلام وبمن مرتبط، صعب طبعا. فالمحاولة الثالثة إذن إن الأصل الذي اعتمدوه في المسألة وجعلوا حكمها على خلافه، ما هو؟ ذكرنا الآن هو اشتراط العلم بحياة الوارث عند موت مورثه، وهذا الأصل محل إشكال من جهة عدم وجود دليل عليه من كتاب أو سنة. نعم الإجماع قائم عليه، لكنه مدركي منشأه ارتكاز معنى التوريث، وهو دليل لبي يقتصر فيه على المتيقن، وهو عدم توريث السابق موتا من اللاحق، ولا يصلح لنفي توريث المشتبهين، مضافا إلى إشكالات أخرى ستأتي عند مناقشة دليل المشهور، وهذه المناقشات اللي الآن ذكرنا باعتبار هذا الكلام سابق كان موضعه هنا، هذا بعد ما يحتاج إلى شرح أصبح واضح. فإذن قولكم على خلاف الأصل من تيم أكمل الآن، ويوجد تكملة الوجه الثالث، ويوجد أصل مقدم عليه، وهو أن الأقرب يمنع الأبعد، فالأصل توريث الأقرب مقدما أو مشاركا بحسب الوراث الآخرين، ولا يورث الأبعد إلا بعد إحراز المانع عن توريث الأقرب. والمانع هنا بين خطين قاطعين، وهو تقدم موت الأقرب على موت الأبعاد، هذا المانع غير محرز كما هو واضح، فيتمسك بعموم الأقربون أولى بالمعروف لإعطاء نصيبه من الميراث، وبذلك أمكن تقريب حكم المسألة على القاعدة. كاتبين وسيأتي مزيد من التفصيل عند التحقيق في أدلة الطرفين الذي نحن فيه. هذا إذن المحاولة الثالثة، وهي محاولة كأنها تصلح أن تكون. لاحظ بها مقطعين، مقطع يزيل المانع ومقطع يثبت المقتضي. يزيل المانع أن هذا الأصل ماكو دليل عليه، وبالتالي فتمسككم به لإبعاد غير الغرقى والماد لا دليل عليه. هو راح تدعي تقول لي ما الدليل على دخولهم، أقول لك نعم ويوجد أصل مقدم عليه ندخلهم بذلك الأصل. فالكلام في المحاولة الثالثة كما ترون مقطعين، مقطع الأول لإزالة المانع اللي هو هذا مانعكم اللي تقولوا ما خالف الأصل نقتصر به، هذا مو مانع لما كو دليل عليه. فراح ترد على تقول لي زين خو ما الدليل على التعميم لغير الغرقى، أقول لك يوجد أصل إلى آخر الكلام. توجد محاولة رابعة، طبعا هي مستقلة لكنه بعد احنا ما دام رجعنا لهذا المطلب نذكرها. المحاولة الرابعة اللي ما مرتبطة بكلامنا اليوم لكن استطرادا مع الثالثة نذكرها، وأيضا تضيفوها هناك وشوفوها إن كانت تامة أو لا، حتى إذا اقتنعنا بواحدة تكفي أن نقول أن الحكم على القاعدة. المحاولة الرابعة إذن، وهذا كله هناك أول البحث، أقول فيها إن نفس هذه الروايات تؤسس أصلا وقاعدة في المسألة تكون حاكمة على غيرها من الأصول والقواعد، ولا معنى حينئذ للحديث عن حكم على خلاف الأصل. أصلا بعد ما احتاج كل المؤونة أجي وأقول باختصار أن أصلا هذه الروايات في المقام تتأسس حكما لمسألة كل مشتبهين، ماكو حاجة بعد أدخل لا بالأصل ذكرتموه ولا الأصل الذي ذكرنا. بيان ذلك يحتاج إلى بيان، هذا بيان ذلك. إنه صح لدينا ولديكم طبعا أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم جيد، وهذه الواقعة التي نحن فيها أي موت متوارثين يشتبه فيه المتقدم والمتأخر يتعارض فيها أصلان، نتيجة أحدهما وهو هذا أصل المشهور المجمع عليه عدم توريثهما لعدم العلم بالمتأخر موتا، ونتيجة الآخر عدم إمكان إعطاء نصيبهما إلى الآخرين لأنهما أقرب إلى بعضهما، ولا يجوز منعهما من الميراث بأمر غير محرز وهو تقدم موت بعضهما على بعض. فوصلنا بذلك إلى طريق مسدود حسب التعبير يعني في مسألة تتعلق بحقوق الناس، ولا بد من إيصالها إلى مستحقيها. فجاءت هذه الروايات لتؤسس الحكم الجاري في مسألة الميتين المتوارثين المشتبهين بغض النظر عن كيفية وسبب موتهما. ويرجح ذلك أنها بصدد تأسيس حكم فيها المسألة مطلقا، أن المسألة مثارة عند العامة ويروون في كتبهم أخبارا عن حكمها قبل زمان هذه الروايات الصادرة عن الإمامين الباقرين الصادقين عليهم السلام. قرأنا في قبل درسين أول ما بدأنا وقرأنا رواية المزني في كتبهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكم عمر في قضية طاعون عمواس وغيره، فالمسألة مثارة عندهم قبل زمان هذه الرواية ويروون روايات في كتبهم، ونحن لمسنا من أصحاب الأئمة عليهم السلام أنهم يرون مسألة في فقه العامة ولا يعرفون حكمها، يجول للأئمة يسألون يا ابن رسول الله كذا وكذا ما حكمهم، فالمسألة مثارة عند العامة. هذا إذا المحاولة الرابعة، عيد شرحها ما دام انتهيتم من كتابة، أقول فيها ملخص يعني أنه لماذا نبحث عن أصل وما هو الأصل وأي أصل نرجع إليه وجيب الأصل وودي الأصل، نطرح أطروحة هنا محتملة ونشوف إن كان ما يدل عليها، وهي أن هذه الروايات بحد ذاتها جاية تؤسس حكما جديدا وأصلا في هذه المسألة، مسألة إذا مات شخصان متوارثان قريبان لبعضهما ولا نعرف المتقدم والمتأخر، ألسنا نروي أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكمون، نروي ذلك زين، أليست هذه واقعة؟ واقعة فيها حكم ما فيها حكم قبل أن يبين الإمام الباقر والصادق عليهم السلام، زين المسألة مثارة عند العامة، مو تقولهم أصحابنا منو قال التفتوا إلها، لا موجودة عند العامة ومثارة ويروون روايات فيها، فجاءوا إلى الإمام عليه السلام يا ابن رسول الله توجد شي مسألة، ما هو الحكم الجاري في هذه المسألة؟ قال لهم الحكم أن تورثوا هذا من هذا وهذا من هذا، ما العلاقة لا غرقة ولا مهدوم عليهم، هؤلاء ذكروا من باب المثال كما سيأتي في الاستدلال على القول الثاني. فهذه الروايات تؤسس حكما، وإلا لولا هذه الروايات تتخيلوا لو كنا قبل عصر الإمام الصادق والباقر عليه السلام ماذا سنفعل في هذه المسألة؟ أصلين في المقام، نجي تقول أورث ألف أقول لك لا، منو قال أنه هذا كان حيا عند موت باء؟ أورث باء تقول لي منو كان حي قال حيا عند موت ألف؟ هذا أصل المشهور، فالنتيجة لا أورث ألف ولا من باء ولا باء، زين عوفهم ما ورثهم، أورث الأبعد وذولا ما ورثهم، أقول لك تعال شلون مو الأقربون أولى بالمعروف، الأقرب يمنع الأبعد، زين فأنت تعوف الأقربين وتورث الأبعدين ليش؟ أكو مانع محرز عن توريثهم؟ تقول لي لا ما عندي محرز، أشتبه ما أعرف المتقدم من المتأخر، جيد فلعد شلون تحرمهم من الميراث أو تنطي للبعيد، فلا تقدر تورثهم لمنافاته مع أصل القال المشهور، ولا تستطيع تحرمهم لمنافاته مع قاعدة الأقرب يمنع الأبعد، فشنو النتيجة؟ وهي مو مسألة عبادة حتى احتاط بالجمع أو أي شيء آخر، حقوق ناس اللي دوصلها لأصحابه، فطريق مسدود. إذن جاء الإمام عليه السلام الصادق والباقر وقال أنه نعم في هيك طريق مسدود، في هيك واقعة حكمها ورثوا ألف من باء وباء من ألف، فهذه واقعة وهذا حكمها، لا ترتبط بالغرقى ولا المهدوم عليهم. هاي المحاولة الرابعة إذن التي أضفناها إلى هناك. زين الآن نعود، والعود أحمد كما يقال، وين نعود؟ سألني إذن بعد خلص نقلب الصفحات عنهم المحاولتين بعدين أدرجتون إن شاء الله في محلهم، صارن أربع محاولات عندنا، أربع محاولات لتقنين هذا الحكم على طبق القواعد. الآن نعود إلى ما نحن فيه وهو الإشكالات على الدليل المشهور الذي قاله الجميع، مو بس القائلين بعدم الاضطراد، تراجعون المصادر وتشوفوا حتى القائلين بالاضطراد يكررون هذه الكلمة في مطالب، وقلنا أن الإشكالات على هذا الدليل على مجموعتين، مجموعة الأولى إشكالات على نفس الأصل، رأينا أربع إشكالات ذكرنا، المجموعة الثانية إشكالات على هذه المقولة وتطبيقها في المقام، وهذه أيضا أربع إشكالات وذكرناها في الدرس السابق تتذكرون جملة منها، واحد منها طبعا أنه التمسك بهذه القاعدة فرع كون الحكم على خلاف الأصل. مو حينما تقول كل ما خالف الأصل، هذا أول الكلام. نحن الآن ثبتنا أكثر من محاولة لكون الحكم على طبق الأصل، فإذا بعد سالب بانتفاء الموضوع التمسك بهذه الكلمة، هذا واحد من الأمور. الملاحظة الثانية اللي ذكرناها، أنا أعيدها باختصار لأن ذكرناها بالدرس السابق، قلنا فيها أن تطبيق هذه المقولة أن كل ما خالف الأصل نتمسك به على القدر المتيقن، إنما يكون فيما لو ورد هذا القدر المتيقن في كلام الإمام عليه السلام، ونحن كل الروايات أمامنا وهي 11 رواية، ولا في واحدة الإمام هو الذي ذكر الغرقى والمهدمان. هذه من استفتاءات الناس، واستفتاءات الناس كما تعلم لا تصلح للتقييد، لأن الناس تسأل عن حالات جزئية مو حالات كلية. الملاحظة الثالثة نذكركم بها، قلنا أنه الغرقى والمهدوم عليهم من القدر المتيقن، وليست هي كل القدر المتيقن. الغرقى والمهدوم عليهم بحسب القائل بالاضطراب يرى كل حالة اشتباه هي من القدر المتيقن بحسب فهمه من الروايات، أما الغرقى والمهدوم عليهم هم من القدر المتيقن وليسوا هم القدر المتيقن، فرق طبعا بالتعبير. هذا أيضا شرحنا وعلقنا به على كلام العلامة قدس سره في المختلف. والإشكال الرابع يمكن لي ذكرنا أيضا، هو قلنا أن الالتزام بالاقتصار على القدر المتيقن يلزم منكم أن تقتصروا بالضبط على القدر المتيقن. مثلا أنه غرق في سفينة، يعني إذا غرق مثلا في شيء آخر يعني ما ينطبق عليه. إذا غرق في ماء يعني ماء مطلق، فإذا غرقوا في ماء مضاف، كما لو بحيرة من البنزين أو النفط مثلا، أو يقول يسوون طرش عندهم أحواض كبيرة مالت الخل اللي يسوون به خل، فلو غرق ذول المشتبهين مثل في حوض خل أو نفط مثل في حقول النفط وغرقوا الاثنين المشتبهين، نطبق هاي القاعدة لو ما نطبق؟ المفروض أن إذا التزمنا بالقدر المتيقن، زين القدر المتيقن يقول انهدم عليهما بيت، زين فلو انهدم جملون عليهم يقتضي ما نقدر نتوسع به، يعني هذا خارج القدر المتيقن. فإذا التزامكم بالاقتصار على القدر المتيقن سيؤدي للوازم يمكن لا تقولون بها، يعني ما أدري سوى يقول أو لا يقول، يمكن لا تقولون بها، مثل هاي كأمثلة هاي يمكن الذهن يستطيع أن يتوسع. فإن قلت أنه لا هاي القياس مع الفارق، إذن الأمثلة دي تقولها لا نجد يعني ضررا وضيرا في التوسع لها، أما الاضطراد إلى غير الغرقى والمعدوم عليهم نجد ضيرا، وتلك ليش؟ وتقول لي أن العرف يرى شمول هذه قلت لك جيد، هو هذا اللي أريد نوصل له أنا وياك، أريد أوصل لأن الحاكم في فهم الاضطراد وعدمه هو العرف، فخلينا نتحاكم أنا وياك العرف، أنت تفهم من العرف عدم الاضطراد وأنا أفهم من العرف الاضطراد، حتى لا تلزمني بالاقتصار على القدر المتيقن، أنا هذا المقدار الدناقش. فإذا صار دليلنا مبنائي، أنت تفهم من العرف اضطراد إلى مدى معين وأنا أفهم من العرف اضطراد إلى أوسع منه، فصارت القضية ذي مو قضية لزوم الاقتصار فيما خالف الأصل على قدر المتيقن، وإنما التمسك. إذا أجاب بهذا الجواب نعرف بماذا سيجيب. إذن أتعبناكم معنا، لكن سأبسخ اللملم كما يقال أطراف الحديث باختصار، لأن وقت انتهى، وهذا هو الدليل الرئيسي كان، لأن نريد أن نضيف لهم وجهين دليلين آخرين لهذا القول بعدم الاضطراد، بس نأجلن إن شاء الله. لكن المهم الآن أنه الدليل الرئيسي الذي ذكره جميع الأصحاب في كتبهم واستدلوا به على مختلف المطالب، وهو أن كل ما خالف الأصل نقتصر به على القدر المتيقن، وجدنا به 8 إشكالات على الأقل، 4 منها تعود إلى هذا الأصل الذي جعله هو المرجع فيما خالف الأصل، وأربعة إشكالات أخرى ضمن المجموعة الثانية، وهو أنه حول التمسك بهذه المقولة في المقام. إذن هذا الدليل، احنا ماذا نريد بكل هذا؟ مو نريد ندخل غير الغرقى والماء، نريد ان نقول لهم، هذا ايضا خلي يكون واضح، هذا يكفينا الان، لأن سيأتي إن شاء الله الدليل على الاضطراد. نريد أن نقول هذا الدليل الرئيسي ذكرتموه لإخراج غير الغرقى والمهدوم عليهم غير كافي غير تام لإخراج غير الغرقى والمهدوم عليهم. فحينئذ ستسألني خو جيد هذا سمو كافي، يعني كلامنا إلى الآن من باب زوال المانع، تقول هذا إذن مو كافي لك لشمول غير الغرقى الغرقى المنصوص عليهم، خو بما تدخل غير الغرقى والمهدوم عليهم في حكم هذه المسألة؟ فمطالبون نحن بالدليل، لكن هذا سنذكر إن شاء الله ضمن الدليل على القول الثاني وهو القول بالاضطراد. الآن بعدنا بالقول الأول لأننا سنضيف لهم دليلين آخرين بإذن الله تعالى على القول بعدم الاضطراد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.